أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في رواية أبي بكر الحضرمي. قلنا أن كيفية الاستدلال بهذه الرواية في المقام هو أن يقال بأن الرواية ظاهرة في حلية ما يعطى من بيت المال عطاء مجانيا أو أجرة في مقابل العمل، وهذا هو المطلوب في المقام. وحيث أن بيت المال يشتمل أو الأغلب فيه مثلا هو أموال المقاسمة والخراج والزكوات، فتكون الرواية دليلا على جواز أخذه من السلطان الجائر، فتدل على المطلوب في المقام. بل نقل المصنف عن المحقق الكركي أن الرواية نص في الباب، ليست ظاهرة فقط، بل هي نص في المقام. والسر في ذلك هو أن الإمام عليه السلام في الرواية بين أنه لا خوف على السائل في أخذ هذا المقدار في دينه، لا خوف عليه، واضح، في أخذ هذا المقدار الذي يعطيه الوالي. ويقول المحقق الكركي بأن الإمام علل عدم الخوف عليه في دينه بأن له نصيب في بيت المال، علل ذلك بأن له نصيب في بيت المال، والعلة المنصوصة يقول ثبت في محله جواز التعدي عنها إلى غيرها كما هو واضح. وهنا يجوز التعدي، لأننا نفهم من الرواية أن جواز الأخذ من بيت المال منوط بماذا؟ بأن يكون للإنسان نصيب في بيت المال باعتباره أحد أفراد المسلمين، ومن الواضح بأن هذه العلة موجودة في غير هذا السائل، لأن كل مسلم له نصيب في بيت المال، ومعنى ذلك أن الجواز ثابت والحلية ثابتة بشكل عام ولجميع المسلمين، لأن كل مسلم توجد في هذه العلة التي جوزت للحضرمي أن يأخذ من بيت المال، وهو أن له نصيب في بيت المال. هذا هو المراد من العلة المنصوصة في عبارة المحقق الكركي. هذه هي الرواية وهذا هو كيفية الاستدلال بها. المقدس الأردبيلي تعجب من ذلك وقال: أنا ما فهمت دلالة في هذه الرواية أصلا. وتعجب من المحقق الكركي أنه كيف فهم دلالة هذه الرواية على المطلوب في المقام. وحاصل ما ذكر المقدس الأردبيلي هو أن غاية الرواية، غاية ما يمكن أن تستفاد من الرواية، هو ما ذكره المحقق الكركي من أن الرواية تدل على حلية ما يعطيه هذا الوالي ابن أبي سماق إلى أبي بكر الحضرمي باعتبار أن له نصيب في ماذا؟ في بيت المال. الرواية تدل على ذلك، غاية ما تدل عليه الرواية هو هذا المقدار، لكن المقدس الأردبيلي يقول أن هذا المقدار لا يكفي لإثبات المطلوب، وذلك لاحتمال أنه في بيت المال توجد أموال خاصة يصح إعطاؤها للمستحقين، وهذا الوالي يعطي من تلك الأموال إلى أبي بكر الحضرمي كالأموال المنذورة أو أموال الموصى بها لإعطائها إلى المستحقين، وأبو بكر الحضرمي من جملة المستحقين. افرض في بيت المال توجد أموال كثيرة منذورة أوصى بها شخص لإعطائها إلى صنف معين من الناس، وأبو بكر هذا من جملة المستحقين لتلك الأموال، فالإمام عليه السلام يقول: ما ضره لو أعطاك وأنت لك نصيب في ماذا؟ في هذه الأموال. كأن المقدس الأبدي يقول أن الاستدلال بالرواية مبني على إثبات أن ما في بيت المال هو مما نحن فيه فقط، يعني من الأراضي الخراجية، من الخراج والمقاسمة والزكوات، لكنه إذا ثبتنا هذا حينئذ يصح الاستدلال بالرواية، يعني يكون تكون الرواية دليل على حلية أموال المقاسمة والخراج والزكوات الموجودة عند السلطان. لكن المقدس الأردبيلي يقول من المحتمل أن يكون ما في بيت المال الذي يعطي منه هذا العامل إلى أبي بكر الحضرمي هو أموال مخصوصة، وهذا من جملة مستحقي هذه الأموال، فحينئذ حلية أخذ لهذه الأموال مع استحقاقه لها لا يكون فيها دليل على حلية أخذ أموال الخراج والمقاسمة والزكوات الذي هو محل الكلام. ولذا أنكر المقدس الأردبيلي تبعا للفاضل القطيفي، أنكر ماذا؟ أنكر دلالة الرواية على المطلوب. المصنف يقول أن الإنصاف أن الرواية دالة على المطلوب في المقام، خلافا للمقدس الأردبيلي والفاضل القطيفي، الرواية دالة لها دلالة على محل الكلام. ولم يذكر المصنف وجه دلالة الرواية على محل الكلام، لكن الظاهر أنه يشير إلى الإطلاق في الرواية. الرواية تقول لأن لك نصيبا في بيت المال، واضح، ومقتضى إطلاق ذلك هو حلية ما يأخذه من بيت المال، سواء كان ما في بيت المال أراض خراجية يعني مختص بالخراج والمقاسمة والزكوات، أو كانت هذه الأموال تشكل جزءا من ماذا؟ من بيت المال. مقتضى الإطلاق هو جواز وحل الخراج والمقاسمة والزكوات، سواء اختص بها بيت المال أو كانت تشكل جزءا من بيت المال. أو بعبارة أكثر وضوحا، المصنف يريد أن يقول أن في بيت المال لا يوجد قرينة في الرواية على اختصاص بالأموال المنذورة أو الموصى بها كما احتمله المقدس الأردبيلي، ليس في الرواية ما يوجب ذلك. مجرد احتمال ذلك هذا لا يمنع من الأخذ بظهور الرواية إذا كان لها ظهور، وإلا الاحتمال وحده لا ينبغي أن يوقف الإنسان من العمل بظهور الأدلة، وإلا لا أشكل العمل بكثير من الأدلة، لأن كثير من الأدلة الأخذ يكون بظاهرها مع وجود احتمال الأرض. إذن مجرد احتمال أن بيت المال الأموال الموجودة في بيت المال من الأموال المنذورة أو الموصى بها هذا لا يمنع من الأخذ بظاهر الرواية، وهو أن هذا بيت المال يجوز الأخذ منه إذا أعطاه العامل، سواء اختص بالخراج والمقاتل والزكوات أو ماذا، أو كانت هذه الأموال جزءا من بيت المال. إذن مقتضى الإطلاق هو حلية الأموال الخراجية التي يأخذها من بيت المال، وحينئذ تكون الرواية دالة على المطلوب. قال فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل فيما يتعلق به. بل قال المحقق الكركي إن هذا الخبر نص في الباب، لأنه عليه السلام بين أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال. وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة. قلنا المقصود من الحكم هو الحلية المفروضة في الرواية، والمقصود من العلة هي كون ذا نصيب من بيت المال، يعني كون واحد من المسلمين بعبارة أخرى، لأن كل واحد من المسلمين هو له نصيب في هذه الأموال، لأن الأرض كما قلنا ملك علما لكل المسلمين. فإذا هذا الحكم الثابت لهذا الفرد سوف يشمل غيره. لماذا؟ لوجود العلة المنصوصة، وهي كون كل مسلم ذا حق في هذه الأموال الخراجية. انتهى. وإن تعجب منه الأردبيلي وقال أنا ما فهمت منه دلالة ما، وذلك لأن غايتها ما ذكر ذلك. زايد عندكم ذلك موجودة؟ أعتقد زايدة ذلك، ولأن هيك العبارة تقرأ، لأن غايتها ما ذكر أو ما ذكر. غاية الرواية هو ما ذكره ما ذكر يعني المحقق الكركي. لا، المحقق الكركي الأردبيلي يقول أن غاية الرواية هو ما ذكره. من ذكره؟ المحقق الكركي. أو ما ذكر يعني ما ذكر في تفسير هذه الرواية، هنا غايتها، لأن غايتها ما ذكر، هنا ذلك موجودة في نسختنا. ويقول وقد يكون من بيت مال يجوز أخذه ويعطاه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي السماك وغير شنو وغير ذلك. إذا احتمال حينئذ الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام. الأموال موجودة في بيت المال هي لك ولأمثالك، إذن يجوز لك أن تأخذ من هذه الأموال، وليس فيها دلالة على حلية ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج والمقاسمة. انتهى. وقد تبع في ذلك، يعني المقدس الأرزبي تبع في ذلك صاحب الرسالة، حيث قال إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج، ليس فيه إشعار حد هذا باختصاصه بالخراج أصلا. أقول يقول المصنف والإنصاف أن الرواية ظاهرة ليست نص كما يقول المحقق الكركي، لكنها ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر، سواء اختص بالخراج أو شنو أو شمل غير الخراج. مقتضى الإطلاق في بيت المال هو أنه يحل أخذ ما في بيت المال وإن كان الموجود فيه من الخراج، وهذا هو المطلوب. ما يمكن ثبت أكثر من هذا المقدار. قال ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم، مسلم الجواز عندهم. من جملة الأخبار التي يستدل بها في المقام على حلية ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة والزكوات هي الأخبار الواردة في جواز تقبل الأرض من السلطان وتقبل الخراج من السلطان وجزية الرؤوس من السلطان. هذه الطائفة من الأخبار طائفة كبيرة جدا، وأخبارها كثيرة وصحيحة ومعتبرة، لكن الجماعة قسموها إلى طائفتين هذه الأخبار. الطائفة الأولى الطائفة الواردة في تقبل نفس الأرض من السلطان، والطائفة الثانية الطائفة الواردة في تقبل الخراج والضرائب المفروضة من قبل السلطان وشرعان تقبلها من السلطان. أما الطائفة الأولى، الطائفة الأولى مضمونها هذا المضمون، أنه يجوز للإنسان العادي أن يتقبل الأرض الخراجية من السلطان بأن يتفق مع السلطان بأن يستغل هذه الأرض ويزرع هذه الأرض الخراجية التي هي ملك عام للمسلمين كما تقدم، في مقابل ماذا؟ في مقابل أداء مقدار من المال يعطى للسلطان بعنوان الخراج. هذا هو المراد من تقبل الأرض من السلطان. واضح؟ الطائفة الثانية لا، يراد بها تقبل الخراج وأمثال الخراج، بمعنى أن المتقبل لا يزرع الأرض ويعطي خراجا للسلطان، وإنما يتقبل الخراج المفروض على العامل في تلك الأراضي الخراجية، لأن الأرض الخراجية إذا عمل فيها عامل يثبت في ذمته الخراج علما للسلطان. يأتي هذا الشخص المتقبل فيشتري من السلطان ما في ذمة العامل بأن يدفع للسلطان مقدار من المال، وفي مقابل هذا المال ماذا يأخذ؟ يأخذ الخراج الضريبة المفروضة على عامل الأرض، على العامل في تلك الأراضي. الفرق بينهما صار واضح. وهذا هاتان الطائفتان لا بد من التفرقة بينهما، لأن الاستدلال في المقام على الظاهر بالطائفة الأولى مشكل. وهذان طائفتان. أما الطائفة الأولى فظاهر المصنف هو أنه يجوز الاستدلال بها في محل الكلام، لكن الجماعة أكثر المعلقين على عبارة المصنف استشكلوا في جواز الاستدلال بالطائفة الأولى على محل الكلام، وقالوا أن الطائفة الأولى أجنبية عن محل الكلام، والسر في ذلك أن محل الكلام هو عن جواز وعدم جواز إيقاع المعاملة على ماذا؟ على الخراج، باعتبار ضريبة مفروضة شرعان يأخذها السلطان الجائر. محل الكلام هذا، محل الكلام ها. محل الكلام هو أن الضرائب التي يأخذها السلطان والثابتة شرعا التي يأخذها السلطان الجائر هل يجوز إيقاع المعاملة عليها؟ هل يجوز نقلها للإنسان بمعاملة وأمثال ذلك أو لا؟ هذا محل كلامنا إحنا، واضح موشي؟ والطائفة الأولى ليس فيها معاملة واقعة على الخراج، وإنما المعاملة واقعة على من؟ على الأرض. ليس هناك خراج وضريبة مالية انتقلت إلى شخص بمعاملة، حتى نتكلم عن جواز هذا المقدار. الطائفة الأولى لا تقول أن المعاملة تقع على الخراج وتجوز إيقاع المعاملة على الخراج على الضريبة، وإنما تجوز إيقاع المعاملة على من؟ على الأرض. الأرض يتقبلها الإنسان ويدفع خراجها لمن؟ إلى السلطان. الخراج لم ينتقل من السلطان إلى شخص، حتى نتحدث عن جواز هذا الانتقال أو عدم جوازه، واضح؟ الطائفة الأولى قالوا أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها على محل الكلام، لأن الضرائب الضريبة يدفعها صاحب مستعمل الأرض والعامل في الأرض، وهذه الضريبة دفعها إلى السلطان. الروايات لا تتعرض إلى أكثر من جواز أن يعمل الإنسان في الأرض الخراجية في مقابل دفع الخراج والضريبة إلى السلطان، لكن هذا ليس محل كلامنا. كلامنا أن الخراج اللي قبض السلطان هل يجوز أخذ منه بمعاملة أو لا؟ الرواية الطائفة الأولى لا تتحدث عن ذلك، بل هذا المطلب أجنبي عن الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية فيمكن الاستدلال بها في المقام، لأنه في الطائفة الثانية المتقبل لا يتقبل الأرض وإنما يتقبل نفس الخراج، وتقبل الخراج عبارة أخرى عن ماذا؟ عن شراء هذه الضريبة من السلطان، بدل أن يرسل السلطان جابي لهذه الضرائب يبيع هذا الحق الثابت له، واضح؟ في ذمة هذا العامل يبيعه لمن؟ إلى زيد، فزيد يتقبل هذا الحق، يشتري هذا الحق من السلطان بأن يدفع له مقدار من المال في مقابل أن يأخذ هو الضريبة من عمال هذه الأراضي الخراجية. إذن في الطائفة الثانية يوجد ثلاثة أطراف، السلطان وعامل الأرض والمتقبل، بينما في الطائفة الأولى لا يوجد إلا طرفان، السلطان والمتقبل، متقبل الأرض، غير ذلك لا يوجد شيء في الطائفة الأولى. إذن في الطائفة الثانية يصح الاستدلال، لماذا؟ لأنه أوقع معاملة على الخراج على الضريبة التي يأخذها شنو؟ السلطان، فتكون الرواية دالة على حلية أخذ ما يأخذه الجائر من الضرائب الشرعية، تكون دليلا في المقام، واضح هذا المطلب؟ قال: ومنها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان. هذا العنوان صحيح، واضح أن العنوان واضح، إشارة إلى الطائفة الثانية مو إشارة الطائفة الأولى. الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان، مو تقبل الأرض من السلطان كما سيأتي في الروايات، تقبل الخراج. إذن هذه معاملة على الخراج، الروايات تدل على جوازها. تقبل الخراج من السلطان على وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز، أصل التقبل مسلم الجواز، وإنما يسأل السائل عن خصوصيات ثانوية وعرضية، ولا أصل الجواز مفروغ منه، يظهر من هذه الرواية كما سيأتي، مسلم الجواز عندهم. فمنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في جملة حديث قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع قال: نعم لا بأس به. وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، والخبر هو النصف بالكسر، الخبر وهو النصف. الظاهر أنها على ما ذكر بعض المحققين أن هذه الرواية في الحقيقة هي عبارة عن روايتين، واضح؟ روايتان أدمجتا في رواية واحدة، والرواية الأولى تنتهي بقوله السلطان، والرواية الثانية تبدأ وعن مزارعة أهل الخراج، يعني وسألته عن شنو؟ عن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع. المهم هو هذا، أن الرواية بحسب صدر الرواية تدخل في الطائفة الأولى، لأن التقبل الوارد في صدر الرواية هو تقبل نفس الأرض، تقبل نفس الأرض، بينما بحسب الطائفة الثانية ذيل الرواية تدخل في الطائفة الثانية، لأن السؤال عن مزارعة أهل الخراج، بمعنى أن الإنسان هذا سيجي أنه أهل الخراج عادة يكون من أهل الذمة، فتكون مفروضة عليهم شنو؟ الجزية، واضح؟ من الضرائب الجزية، وحينئذ هذا يتقبل ماذا؟ يتقبل هذا المقدار، يعني يتقبل يعني يدفع للسلطان هذا المقدار من الضرائب وهو يستوفي هذه الضرائب. ها، إذا فسرنا بهذا التفسير حينئذ يمكن الاستدلال به في محل الكلام، وإن كان هو خارج عن محل كلامنا، يعني ما فرضنا الجزية في محل كلامنا، وإنما فرضنا الخراج والمقاسمة والزكوات اتفرضناها. وهذه الرواية أيضا يمكن تعميمها علما حتى الجزية، الضريبة الشرعية المفروضة على أهل الذمة، هذه الضريبة الشرعية المفروضة على أهل الذمة إذا تقبل هذه الضريبة شخص بأن دفع للسلطان مقدار من المال على أن يستوفي هو هذه الضريبة، هذه في الحقيقة إجراء معاملة أيضا على ماذا؟ على هذه الضرائب. هاي وحدة. لكن أهل الأرض، تقبل أهل الأرض شنو إذا فسرنا بهذا التفسير حين تدخل في الطائفة الثانية؟ لا تفسر أن يتقبل الضريبة المفروضة على أهل الأرض باعتبارهم من أهل الذمة، واضح؟ بالضبط هذا يكون من قبيل تقبل الخراج، يعني إجراء معاملة على ضريبة. قلنا التقبل معناه في الحقيقة البيع والشراء، في واقع الأمر معناه البيع، تقبل الخراج يعني يشتري الخراج في مقابل هذا المال اللي يدفعه المن للسلطان، يشتري يتقبل أهل الأرض باعتبارهم من أهل الجزية، بمعنى أنه يدفع للسلطان مقدار من المال في مقابل الضريبة المأخوذة عن أهل الخراج المسماة بالجزية مثلا، اللي تأخذ على الرؤوس كما سيأتي في الروايات الأخرى. فحينئذ يصح الاستدلال بها بناء على هذا، يحلية في التعامل، يعني حين تكون دليل على جواز إجراء المعاملة على هذه الضريبة الشرعية. طب وعن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع؟ قال لا بأس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر، يعني بالنصف. هذه الرواية الثانية ذي الرواية، إذا اعتبرنا أن تقبيل الرسول صلى الله عليه وآله خيبر يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أن الأرض للمسلمين، واضح؟ والرسول صلى الله عليه وآله متولي شؤون المسلمين، فحينئذ هو ماذا؟ هو يقبل هذه الأرض، بمعنى أنه يدفع إلى اليهود، يعني يعطي الأرض إلى اليهود لكي يعملوا فيها في مقابل دفع مقدار معين من الخراج. إذا افتهمنا أن هذا هو المقصود من مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع، كأنه سئل عن هذا المقدار، أنه هل يجوز، واضح، أن تعطى الأرض الخراجية إلى هؤلاء أهل الذمة، إلى أهل الخراج، واضح، في مقابل أن يؤخذ منهم النصف أو الثلث أو الربع، أو لا يجوز؟ يقول لا بأس به، الرسول صلى الله عليه وآله فعل ذلك. إذا هيك فسرناها الرواية تدخل في الطائفة الأولى، ليش؟ لأن هذا عبارة عن تقبل شنو؟ تقبل الأرض، كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله، قبل الأرض بمعنى دفع الأرض إلى اليهود في مقابل دفع الخراج كضريبة شرعية، وليس في الرواية ما يشير إلى جواز إيقاع المعاملة على نفس الخراج، على نفس الضريبة المالية، إذا هج فسرناها. إذا فسرناها بتفسير آخر وهو أن المقصود تقبل بالنصف والثلث، معناه هذا أن الإنسان يذهب إلى السلطان ويتفق معه على أن يدفع له مقدارا معينا من المال في مقابل أن يأخذ هو النصف أو الثلث أو الربع من ماذا؟ من أهل الخراج. حينئذ تكون المعاملة واقعة لمن؟ على الخراج. واضح؟ والظاهر هو الثاني. لماذا الظاهر هو الثاني؟ لأن السؤال الأول في الحقيقة لا معنى له، لا معنى لأن يسأل السائل، لا معنى بهالمعنى بأن أنه بعيد، لا معنى لأن يسأل السائل عن هذا المقدار، عن أنه هل يجوز تقبل الأرض من قبل السلطان الجار أو لا يجوز، هذا عمل مختص بالسلطان. واضح؟ لا معنى لأن يسأل الإنسان الشيعي العادي عن حكم ثابت علما للسلطان أنه يجوز له أن يقبل الأرض أو لا، لأن الإنسان العادي ليس هو الذي يقبل الأرض. واضح؟ الإنسان العادي ليس هو يقبل الأرض بأن يدفع الأرض إلى شخص في مقابل إعطاء خراج علما للسلطان. هذا السؤال وإن كان ممكن كحكم شرعي كلي يحب الإنسان أن يعرف شنو حكمه، أنه هل يجوز أو لا يجوز للسلطان أن يفعل هذا الفعل. الذي يفعل هذا الفعل في تلك الأزمنة عادة هو من السلطان الجائر، فإذا من البعيد أن نفترض أن الشخص العادي يسأل عن حكم فعل لا يصدر عادة إلا من السلطان، بينما من المناسب أن يسأل عن حكم فعل يصدر منه عادة، وهو شنو؟ أنه يتقبل شنو؟ الخراج، بأن يتفق مع السلطان على أن يدفع له مقدار من المال وفي مقابل أن يأخذ الخراج من أهل الخراج. إذا هيك فسرناها فالرواية تدخل في الطائفة الثانية ويصح الاستدلال بها. واضح هذا؟ زين. ومنها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والأجام والمصائد والسمك والطير. هذه كأنه الذي يظهر من الرواية أنه كلها محل لضرائب مقررة من قبل السلطان، وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا. أيشتريه؟ واضح، لعله ما يصير، يعني ما تثبت ضريبة في حق هؤلاء حتى هو يشتري هاي الضرائب منين؟ من السلطان. واضح شنو لا يكون أبدا؟ وهو يدفع مال إلى السلطان في مقابل أن يأخذ الضريبة من هؤلاء المزارعين، لعله هؤلاء زرعهم يتلف، ما عندهم حاصل عائد اصلا، الاشجار تتلف، مصائد ما قصد السمك مثلا، زرع ما يصير الزرع الى اخره، لعل 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 هذا لا يكون ابدا، لا يكون ابدا، يعني ليس لا يشتري شيئا ثابتا فعلا شيئا موجودا، وانما يشتري شيئا معدوما. لعل هذا لا يكون ابدا، لعله هي الرواية اللي سابقا كان يقول المصنف انه يظهر من بعض الاخبار ان اصل تقبل أمر شنو؟ مسلم الجواز، وإنما السؤال عن خصوصيات ثانوية. هنا يسأل عن خصوصية ثانوية وهي أن الشيء الغير الموجود فعلا يجوز شراء أو لا، ومنه يظهر المفروضية عن أن الشيء الموجود فعلا يجوز شنو؟ يجوز شراء. أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل؟ قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به. قال الإمام عليه السلام قال له إذا شيء واحد أدرك من هاي الأمور اللي افترتها، يعني أدرك وثبتت به الضريبة، فاشتره وتقبل. على رأي بعضهم أنه يعود إلى أقرب المراجع إليه وهو عبارة عن شيئا واحدا في الرواية، وتكون الرواية حينئذ دليل على جواز شراء ما أدرك وعدم جواز شراء شنو؟ الغير الواصل إلى حد الإدراك، يعني الشيء المعدوم. واضح؟ أي شيء من هذه الأمور التي ذكرتها إذا أدرك ووصل إلى مرحلة تثبت فيه الضريبة فيجوز حينئذ شنو؟ شراء. ومنه يفهم بالمفهوم أن ما
الشيء الذي لم يدرك لا يجوز شنو؟
لا يجوز شراءه. واضح؟ هذا بحسب القاعدة هيك تقتضي. ليس أن الضمير يرجع إلى أقرب الأمور إليه. قال لاحظوا، قال إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتريه، يعني اشتري منه هذا الشيء الذي أدرك يجوز شراءه. فتدل الرواية على عدم جواز شراء المعدوم. احتمال آخر في الرواية هو أن الضمير يرجع إلى جميع الأمور المذكورة، فاشتريه، يعني هذا الشيء الذي سألت عنه ليتضمن عدة أمور هذا اشتريه، لكن بشرط واحد هو أن يدرك بعض، فتكون الرواية دليل على جواز شراء المعدوم إذا انضم إليه شيء شنو موجود. واضح؟ جواز شراء المعدوم لكن لا المعدوم الصرف، بل بشرط أن ينضم إليه شيء موجود وحاصل ومتحقق فعلا، تكون الرواية دليل على ذلك. فعلى كل حال ما إذا اختلفنا في الضمير مهما كان مرجع الضمير الرواية تكون دليلا على المطلوب في محل الكلام، وذلك لأن السؤال الرواية تدخل في الطائفة الثانية بالحقيقة، لأن السؤال عن إجراء المعاملة على نفس الخراج وبقية الضرائب التي ذكرها هذا السائل في الرواية، فهل يجوز إجراء المعاملة على هذه الضرائب بأن يشتري الخراج سواء كان مدركا أو غير مدرك أو لا؟ الإمام قال عليه السلام شنو؟ لا بأس بذلك، لا بأس بشرائه، بل بشرط واحد وهو أن يدرك بعضه أو يشتري هذا المدرك. احنا كلامنا مو في أنه موجود أو معدوم، إنما كلامنا في الخراج المفروض هل يجوز شرائه من السلطان أو شنو أو لا. الرواية تدل على جوازه. خراج الرجاء يعني خراج الهو، هذا خراج من كلام جزية الرؤوس، هذا الضريبة المفروضة على أهل الذمة، رؤوس الرجال أهل الخراج، يعني اللي باعتبارهم أهل الجزية، يعني غالبا أهل الخراج أهل الجزية. ونحوها الموثق المروي في الكافي والتهذيب عن إسماعيل بن الفضيل الهاشمي بأدنى تفاوت، لعلهما رواية واحدة، لأن الأولية أيضا مروية عن إسماعيل بن الفاضل. واضح؟ وحينئذ هذا يؤيد أنهما رواية واحدة. على كل حال ورواية الفضل بن المختار قال بلي الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي أو أكرتي، أكرة بمعنى حراس حارس، جمع أكار بمعنى شنو؟ بمعنى حارس. أجرها من مستخدمين عاملين على أن ما أخرج الله تعالى منها، هذا مضمون الإجارة، على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيئين، أي بلي من شيئين لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان. قال لا بأس كذلك أعامل أكرتي. الإمام عليه السلام يقول أنا هكذا أسوي. هاي الرواية بحسب ظاهرة داخلة في الطائفة الثانية، لأن تفترض ثلاثة أشخاص: السلطان والعامل والمتقبل، وإن كان ورد بها عنوان تقبل الأرض، لكن المقصود به هو هذا تقبل الجسم، تقبل الخراج. إذا فسرنا بهذه الرواية بهذا التفسير، واضح؟ إذا فسرنا الرواية بهذا التفسير حينئذ الرواية تكون شنو؟ تكون داخلة في الطائفة الثانية ويصح الاستدلال بها. لكن من المحتمل أن الرواية ناظرة إلى مطلب آخر، ناظرة إلى شيء آخر، وبهذا الشيء تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. وحاصل هذا الشيء هو أن نفترض أن الرواية تسأل عن هذا المطلب، أن واحد يجي يتقبل الأرض من السلطان، لكن تارة يتقبل الأرض من السلطان بأن يعمل بها فيها بنفسه ويدفع الخراج للسلطان، اللي هي الطائفة الأولى كما قلنا، ومرة لا، أنه يتقبل الأرض من السلطان لكن لا يعمل في الأرض بشكل مباشر، وإنما يستأجر جماعة يعملون في ماذا؟ في الأرض، في مقابل دفع مقدار من الحاصل إليهم.
في الحقيقة إذا افترضنا ذلك حينئذ أيضا تدخل الرواية في الطائفة الأولى، لأنه على كلا التقديرين لم تجر المعاملة على الخراج، لم تجر المعاملة على الخراج، وإنما المعاملة جرت على الأرض. غاية الأمر أن المتقبل للأرض تارة يعمل بها بشكل مباشر، وتارة يعطيها إلى قناع وعمل يعملون في تلك الأرض مقابل أجرة. على كلا التقديرين هو تقبل الأرض ودفع الخراج إلى سلطان. إذا الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، لماذا؟ لأنه لم تقع معاملة على نفس الأموال الخراجية، واضح؟ لم تقع معاملة على نفس الأموال الخراجية. والظاهر أن الإمام عليه السلام يقول كذلك أصنع، الظاهر أن مقصوده هو هذا على الظاهر، بمعنى أن الإمام يتقبل الأرض من الحاكم ومن السلطان ثم يدفعها إلى أجراء وإلى عاملين يعملون في تلك الأرض في مقابل شيء من المال، واضح؟ لأنه يتقبل الخراج، بمعنى أنه يذهب الإمام ويتفق مع السلطان على أن يأخذ الضرائب المفروضة في حق العاملين في الأراضي شنو؟ الخراجية في مقدار مقابل مقدار من ما يدفعه إلى من السلطان. هذا على الظاهر أنه بعيد من قبل الإمام، يعني هذا عادة هذا الشخص التاجر اللي يحب أن يقصد الربح مثلا بهذا الطريق، حين يستعمل هذه الطرق يعني ضرائب مفروضة على الناس بدل ما السلطان يأخذه، وكأنه يشتري هذه الضريبة الثابتة للسلطان من السلطان. هذا على الظاهر أنه واحد يقدر يقول ما يناسب الإمام عليه السلام. على كل حال بعيد هذا في حق الإمام، الظاهر أن الإمام يفعل هذا الشيء بأن يتقبل الأرض الخراجية ثم يدفعها يدفع هذا إلى جماعة يعملون في تلك الأرض في مقابل أجر معين. إذن هذا تقبل الأرض لا تقبل الخراج. نقرأ الرواية من أول تفسير اللي يتوقف عليه الاستدلال، يعني ظاهر في الثاني مو يعني ظاهر في الثاني، سنقرأ الرواية خلينا نشوف. قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم واجرها من أكرتي، ما أدري شلون تقرأها، أكرتي من أكرتي، على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو ماكو كان هنا أكون كان كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان. قال لا بأس كذلك أعامل أكرتي. الاحتمال الأول يكون مبني على هذه الجهة، على أن احتمال كما لعله سيأتي الإشارة إلى احتمال أن الذي يعمل في الأرض هو الذي تثبت الضريبة في ذمته، واضح؟ فإذا الأكر الذين يعملون في الأرض الخراج ثابت في ذمتهم، واضح؟ طب هذا شنو إذن هذا الوصي شنو دخله في المقام؟ لابد أن نفترض أنه يدفع على السلطان مقدار من المال في مقابل هذا الخراج الذي يعطيه إلى السلطان. المفروض أنه هو الذي يعطي الخراج إلى السلطان. بعبارة أخرى نقول بأنه أكو أمور مسلمة، هيك نفترضها فرضا أن الذي يدفع الخراج إلى السلطان هو من هو هذا الوسيط، بينما في الواقع الخراج ثابت في ذمة من؟ في ذمة العامل. فهذا لا يكون تفسيره إلا بهذا الشيء، بأن نفترض أنه تقبل الخراج بأن يدفع إلى السلطان واضح مقدار من المال في مقابل أن يأخذ الخراج والضريبة الثابتة في ذمة هؤلاء، لأن هؤلاء لا يدفعون الضريبة إلى السلطان، وإنما يدفعون المال إلى صاحب الأرض إلى هذا الشخص الوسيط، والوسيط يدفع شيئا من المال إلى من؟ إلى السلطان. هذا كأنه لا يكون إلا بهذا الفرض، أن نفترض أنه اشترى الخراج من السلطان، لكن هذا احتمال بعيد عن الرواية بلا إشكال. زين، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك، أشار إلى هذه الطائفة الأخيرة، واضح إلى هنا؟ لا، هذا المعنى الثاني اللي قلنا. أي يبقى في الشيء قبل أن ننتقل للمطلب الآخر، هو أن الطائفة الأولى مع ظهور ما قلناه من أنه لا يصح الاستدلال بها في المقام، مع ذلك اللي يظهر من مجموعة بقى المصنف يستدل بها، لأن كثير يكرر تقبل الأرض. فهذه الأخبار الطائفة التفسير الأخير في عبارة المصنف الأخير اللي ساقرناها واضح في أنه إشارة إلى الطائفة الأولى، يعني يقول لاحظوا عبارته، قال إلى في باب قبالة الأرض واستيجار أرض الخراج من إذن يستأجر الأرض، إذن أوقع المعاملة عليه من على الأرض، لكنه بعد ذلك يجيرها للزراع بأزيد من شنو؟ من ذلك. هذا تقبل للأرض في الحقيقة، مع ذلك المصنف يستدل بها على المقام. بل أكثر من هذا، أن السيد اليزدي في حاشيته يصرح بأن الطائفة الأولى أيضا تكون دالة على محل الكلام. يبقى نبين شلون كي يعني شلون هاي الطائفة الأولى تدل على محل الكلام. خب واضح من الطائفة الأولى أن المعاملة أجريت على نفس الأرض لا على الخراج، وإحنا مع كلامنا عن المعاملة على نفس الخراج والضريبة المالية، إذا شلون تدل على محل الكلام؟ كثير من المحققين أنكروا، قال أن الطائفة الأولى ليس لها علاقة بمحل الكلام فلا بد من عزلها. واضح. لكن يمكن أن يقال أنه لعل نظرهم في ذلك إلى هذه الجهة، أن الأرض حال الخراج في الحقيقة، يعني كما أن الخراج محل كلامنا أنه هل يجوز التعامل عليه وإجراء المعاملة عليه أو لا، الأرض أيضا التي هي ملك عام للمسلمين أيضا تدخل في محل الكلام، فهل يجوز المعاملة على الأرض التي هي ملك للمسلمين مع السلطان الذي هو يتولى شؤون هذه الأرض أو لا؟ وهذه الرواية إذا عممنا الكلام إلى ذلك، لا إشكال أن الرواية تكون دليل على ماذا؟ على جواز إجراء هذه المعاملة. واضح؟ الأرض حالها حال الخراج، فكل حكم يثبت للخراج كأموال وضرائب مأخوذة على الأراضي الخراجية يثبت لنفس الأراضي الخراجية. الأرض الخراجية ليست ملكا لهذا الظالم، لكن الظالم مستولي عليها فعلا ومتولي شؤونها فعلا، وإذا تولى شؤونها يكون حالها حال الأموال التي استولى عليها هذا الظالم كضرائب شرعية. فيقع الكلام أنه هل يجوز أخذ هذه الأمور إجراء المعاملة على هذه الأمور أو لا؟ واضح. إذا عممنا الكلام فالطائفة الأولى تكون أيضا دالة على من؟ على المقصود كما هو واضح. فإذا كل الروايات في المقام الواردة في تقبل الأرض أو الواردة في تقبل الخراج أو الواردة بهذا الشيء الأخير المطلب الأخير اللي بيّن المصنف، وهو أنه يستأجر يأخذ الأراضي من السلطان ثم يوجرها من أشخاص ويدفع لهم أجرة، هذا المطلب اللي الإمام عليه السلام يقول أنا أسويه، كل هذا يكون دليلا على جواز التعامل على الأراضي التي يستولي عليها السلطان وهي ليست ملكا له وإنما هي ملك عام علما للمسلمين، بالضبط للضريبة، الضريبة اللي يأخذها ملك علما ها ملك للمسلمين، الأراضي أيضا ملك للمسلمين. واضح. ما بدا عن خص كلامنا بخصوص الأموال اللي يأخذها السلطان، لأن الأموال اللي يأخذ السلطان محل الإشكال في أخذها من السلطان هو أنها ملك للمسلمين استولى عليها السلطان الظالم، هذه الأرض أيضا ملك للمسلمين استولى عليها السلطان الظالم، فالأخبار تكون دليل على جواز التعامل مع السلطان على هذه الأموال. بل تقبل الأرض في كل عبارات اللي يشير بها لتقبل الأرض إشارة الطائفة الأولى، لكن قلنا الجماعة تشكلة وقال أن الطائفة الأولى أجنبية عن محل الكلام، لكن بهذا البيان يمكن إثبات أنها ناظرة إلى محل الكلام. زين. وبهذا تنحل كثير من الإشكالات الموجودة في هذه العبائر. قال وقد يستدل بروايات أخر لا تخلو أو لا يخلو عن قصور، يعني الاستدلال بها لا يخلو عن قصور أو لا تخلو عن قصور، نقدر نقول لا يخلو عن الاستدلال، هذه الدلالة موجودة يعني اشتبهت بها، لا يخلو عن قصور في الدلالة أو لا تخلو عن قصور في الدلالة. منها الصحيح عن جميل ابن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، عين أبي زياد كأنه فد عين معروفة مشهورة، وأبو زياد على ما ذكر صاحب الوافي هو عامل من عمال السلطان. قال أرادوا بيع تمر هذه العين وأردت أن أشتريه، فقلت لا حتى أستأمر أبا عبد الله عليه السلام، هي أستأمره يعني أستأذن أحدكم، لا أستأمره موجودة. فسألت معاذ، أستأذنه في الوسائل، بل في المصادر الأصلية، في المصادر الأصلية. فسألت معاذ أن يستأمره، هذا قرينة مؤيدة لما ذكر في نسختنا، فقال استأمره، فقال اتهم يستأذنه في الثانية، فإذا قرينة مؤيدة لهذا، قال فقال قل له يشتريه، قل له يشتريه. استأذن الإمام عليه السلام، يعني كلف واحد يستأذن الإمام، الإمام أمره بشرائه، فإنه إن لم يشتريه اشتراه غيره، إذا هو ما اشتراه اشتراه منه غيره. زين، الاستدلال بالرواية مبني كما يقول المصنف على أن عن أبي زياد هي من الأراضي الخراجية، وأن هذا التمر هذا من أن عين أبي زياد من الأموال شنو؟ من الأملاك الخراجية والأراضي الخراجية. إذا ثبتنا هذا المطلب حينئذ الرواية تكون دليل على جواز إيقاع المعاملة على الخراج، لأنه ما وقع المعاملة على الأرض، إنما وقع لمن؟ على التمر، واضح؟ يعني على الخراج، فحينئذ يجوز إيقاع المعاملة على الخراج مع السلطان. لكن في مقابل ذلك احتمال أن عين أبي زياد عين خاصة ما لها علاقة بالأراضي الخراجية أصلا، والإمام عليه السلام إنما قال له اشتريه وأمره بشراه، وأنه إذا ما أخذته وما اشتريته واحد يجي آخر يأخذ منه، لعله من باب أنها ملك خاص للإمام عليه السلام غصب منه، لعلها من الأنفال التي هي ملك للإمام عليه السلام، والإمام أذن لهذا الشخص ماذا؟ في أن يشتري هذه العين. على كل حال الرواية ليست واضحة أنها ناظرة إلى الأملاك الخراجية والأراضي الخراجية حتى تكون مرتبطة بمحل الكلام. قال ودلالته مبنية على كون عين زياد أو أبي زياد من الأملاك الخراجية، ولعله من الأملاك المغصوبة من الإمام عليه السلام أو غيره، أو لا غير المغصوبة لكن الموقوف اشتراء حاصلها على إذن منه، على إذن الإمام، من الأموال الأخرى الموقوف اشتراء حاصلها على إذن الإمام عليه السلام. ويظهر من بعض الأخبار أن عين زياد كان ملكا لأبي عبد الله عليه السلام. يقول في رواية أخرى، أنا ما شفت هذه الرواية، يقول بأنه يظهر منها أنها ملك طلق المن الإمام عليه السلام. خوب إنها ملك طلق المن سنة أجنبي عن محل الكلام، إمام الطائجة هذا أن يشتري هاي العين، يقول أحسن ما عاد يأخذ 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 غيرك. وشنو مضمونها؟
قال
فقال لي نعم قلت. ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو الحسن عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام. ليش ما تدخل ويا علي في شراء الطعام؟ كن شريك ويا تشترون طعام فسوى. إني أظنك ضيقا، أظنك ضيق الحال. قلت نعم وإن شئت وسعت علي. قال اشتره، قال اشتره. هاي الرواية الاستدلال بها مبني على ما ذكر في الوافي وغير الوافي من أن علي هذا كان شخصا يشتري الطعام من السلطان. إذا التزمنا بهذا التفسير حينئذ الرواية تكون دليل على محل الكلام. ليش؟ لأن المفروض أن علي يشتري من الطعام من السلطان، والإمام عليه السلام أذن لهذا السائل في أن يشترك، بل مو أذن له، أمره بأن يشترك مع ماذا؟ مع علي في شراء الطعام من السلطان. وطعام السلطان عادة إما هو عبارة عن خراج أو مشكمل إعلاما عادة على الخراج، عادة هكذا. زين، فإذا تكون دليل على جواز أخذ الخراج والأموال والضرائب من شنو؟ من السلطان. هذا إذا هيك فسرناها. لكن إذا ردنا نستشكل كما الظاهر يستشكل المصنف لأنه أدخلها في الروايات الغير الدالة التي تكون دلالة لا تخلو من قصور كما تقدم. الاستشكال يكون أن الرواية ليس فيها ما يشير إلى أن علي كان يشتري الطعام من الشنو؟ من السلطان. ما بيها دلالة على هذا. ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام؟ قل له هذا قاعد تاجر بالطعام أنت تدخل يا بالتجارة وياه. أظنك ضيقا. قال إن شئت وسعت علي قال اشتريه. أقول الرواية ما بيها دلالة من إذا شنو مراد بيها واقعا. لكن ما بيها دلالة على أن الشراء يكون من الشنو؟ من السلطان. في الاستدلال بيها بنظر المصنف يكون مشكل. وبالجملة ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك. الأخبار قبل هذين الخبرين الذين استشكل المصنف فيهما يقول فيهما غنى عن ذلك. وينبغي التنبيه على أمور يعني يقع الكلام في تنبيهات الأراضي الخراجية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.